السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في البداية يعني أشهد الله أن أنتم على مدار الفترة فات دي وحشتوني جدا يعني، وسبحان الله اللي ياخد على جو الاعتكاف وروح الأخوة اللي كانت فيه وروح التدين اللي كانت فيه وروح الالتزام اللي كانت فيه وروح إن إحنا بناكل مع بعض وبننام جنب بعض وبنصلي جنب بعض وبنذكر ربنا مع بعض وبنتنافس على الخير، الروح دي سبحان الله الواحد كل ما بيحاول يعيشها كده سبحان الله مجرد بس ما بتفتكر بس الوقت، انت الوقت ده بتحس ان ايمانك ما شاء الله عالى جدا يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يديم علينا دايما هذه الروح، واسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا دايما لان احنا دايما نكون مع بعض نتعاون على الخير ونتعاون على البر، لان هي دي فعلا والله يا اخواني هي دي اللي بتبقى، والله هي دي اللي بتبقى، ان يبقى دايما بيننا رحماء بينهم، رحماء بينهم. دي من ابرز الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ايه ها رحماء بينهم. وربنا سبحانه وتعالى قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، أذلة هنا بمعنى أنه بيغضع لأخوه، بيغضع لأخوه. وسبحان الله يعني الأصل في اللغة العربية نقول فلان ذل لفلان، صح؟ فلان ذل لفلان، ولكن ربنا هنا قال ما استخدمش لفظة الحرف اللام، ولكن قال أذلة ها على، ده دليل اصلا ان هو اعلى من اخوه. يعني انا اعلى قدرا، او اخونا مثلا صلاح اعلى قدرا وشرفا ومكانه وعلما، هو اعلى مني كتير، ولكن مع ذلك هو بيذل ليا، بيخضع ليا مع ذلك من حبه وكده، اللي يشوفه يحس ان رغم ان هو اعلى مني قدرا الا انه ما شاء الله لما بيجي يتعامل معايا بيحسسني ان انا اللي اعلى منه، رغم ان هو اعلى مني قدرا واعلى مني علما واعلى مني شرفا. فهي دي حلاوه الدين، هي دي حلاوه الدين. اللي انا عايز ابدا معاكم درس النهارده باذن الله يا اخوان ان شاء الله الفتره اللي جايه، يعني الدرس مش هيبقى درس تقليدي خالص، يعني احنا النهارده هنبدا يعني بدايه تقليديه، ولكن بدا ان شاء الله من الاسبوع الجاي البدايه مش هتبقى تقليديه خالص. الدروس اللي احنا بنعملها الان ان الشيخ قاعد والطلبه بتسمع، دي دروس تتناسب مع 500 سنه فاتت، دي طريقه تعليم تتناسب مع 500 سنه فاتت، ولكن ان شاء الله باذن الله بدءا من الدرس الجاي ان شاء الله هتكون المساله مش تقليديه تماما، ولكن الدرس هيتقسم لعده فقرات، الدرس هيتقسم لعده فقرات. هيبقى معانا فيديو الاسبوع، الفيديو ده اخونا محمد خاطر ان شاء الله بيعد له بقاله فتره طويله جدا، كل يوم هنبدا ان شاء الله بعرض فيديو على بروجيكتور كبير بالشاشات عرض فوق عند النساء، فيديو ناخد منه عظه ناخد منه عبره. هيبقى فيه عندنا فقره دي بتاعتكم انتم، فقرة بتاعتكم انتم، دي فترة الادبيات والسلوكيات، ومما لا شك فيه ان الاخلاقيات بدأت تنهار عند كتير من الناس حتى وسط الملتزمين، فهتبقى في فترة للاخلاقيات والسلوكيات، هيبقى مقطع تصويري انتم اللي بتصوروه. يعني هيبقى فيه الان ان شاء الله انا هاخد دلوقتي منكم مجموعة، هي مجموعة متخصصة لتصوير مشاهد بتؤصل لادب من الاداب الاسلامية. جميل؟ هيبقى دي فقرة اسمها فقرة الادب، هيبقى فيه الدرس، الدرس ده هيبقى لن يتجاوز ان شاء الله نص ساعة، وهيبقى فيه فقرة بعد كده هي فقرة الاسئلة، لان لازم يكون في تواصل بيني وبينك ان انت تيجي تسمعني وتمشي، لا لازم تكون في فترة للاسئلة، والاسئلة مش هتبقى فرق، الاسئلة منك ليا مباشرة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، هتبقى من خلال الدرس ان شاء الله. هيبقى برضو في فقرات مسابقات وحاجات من كده داخل برضو الدرس، بحيث يبقى الدرس حاجة جديدة ان شاء الله تبارك وتعالى. واللي انا عايز اتكلم عليه النهاردة ودي أهم حاجة لازم تكون موجودة قدامي الآن يا أولاد، ديني ده أعظم حاجة أنا أملكها في حياتي. كانت من عادة السلف أن يقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أفضل نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك هي نعمة الدين. نعمة الدين دي واجب عليك أنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، وشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الدين اللي أنت بيه هتنجو ان شاء الله من النار وتدخل بيه الجنة انك تعمل لهذا الدين. وكل الفترة اللي جاية شغلنا كله هيبقى عبارة عن عمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، عن عمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. يا اولاد انا عايز الدروس الفترة اللي جاية كلها متعلقة بهذا الاصل. يا اولاد الصحابة رضوان الله عليهم، انت لما تيجي تقعد تفكر كده في كبار الصحابة هتجد سبحان الله ان كبار الصحابة لم يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سنوات قليلة جدا. يعني سعد بن معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قد اهتز عرش الرحمن لسعد. سعد بن معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة تعجبوا من خفة الجنازة بتاعته، إن هم شايلين سعد الجنازة بتجري وهم بيجروا ورا الجنازة يتعجبون من خفة جنازة سعد، قال فقال صلى الله عليه وسلم لقد شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك نازلين من السماء علشان يشيعوا سعد. وهذه المسألة لم تحدث قط في الكون، لم تحدث قط في الكون إلا مع نزول سورة الأنعام، زي ما خدنا في دروس التفسير في سورة الأنعام لما نزلت على النبي نزل بشيعة 70,000 ملك، نظرا لعظيم قدر هذه الصورة. 70,000 ملك ينزلوا لتشيع جنازة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمناديل سعد في الجنة، المنديل بتاع سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لما تسمع كلمة سعد بن معاذ كده تستشعر ان سعد بن معاذ ده واحد قعد مثلا 20-30 سنة في الإسلام، وفضل يخدم الإسلام على مدار 20-30 سنة. وحقيقة المسألة مش كده خالص، بل سعد بن معاذ حياته كلها في الإسلام ما تجاوزت 5 سنوات. سعد بن معاذ أسلم يوم مصعب بن عمير رجال مدينة قبل الهجرة بكم شهر، ومات سعد بن معاذ 5 هجرية. يعني سعد بن معاذ أسلم في الفترة ما بين قبل مقدم النبي للمدينة بكم شهر ومات 5 هجرية، يعني قعد في الإسلام 5 سنين بس. ومع ذلك كانت لسعد المكانة دي كلها. ليه؟ لأن سعد استشعر عظمة هذا الدين في قلبه. سعد من أول يوم أسلم فيه، سعد من أول يوم أسلم فيه سعد أن يشتغل لدين ربنا سبحانه وتعالى. سعد أنت ممكن النهاردة تكون التزمت 1 و2 و3 و4، ولو سألتك أنت عملت إيه لدينك ما تبقاش عارف إجابة واضحة. أنا فعلا ما عملتش حاجة لديني. سعد بن معاذ كانت حياته كلها مع النبي 5 سنين، وفي ال5 سنين المدينة كلها أسلمت على أديه. لما سعد بن معاذ راح على مصعب بن عمير وشايل حربته علشان يقتل مصعب بن عمير، يعني مصعب بن عمير يكلمه عن عظمة هذا الدين وقرأ عليه آيات من القرآن فأسلم. سعد بن معاذ بمجرد ما أسلم، بمجرد ما بدأ يلتزم بهذا الدين، قال لازم أغنم الدين ده. فطلع سعد بن معاذ على مكان عالي في المدينة وجمع أهل المدينة، كان سيد الأنصار في هذا الوقت. يا معشر الأنصار، أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال سعد بن معاذ فإن كلامكم وكلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. غربت شمس هذا اليوم والمدينة كلها دخلت في الإسلام، المدينة كلها دخلت في الإسلام. ليه؟ لأن هي فعلا سمعت كلمات من قلب استشعر عظمة هذا الدين، من قلب كان بيحب هذا الدين، من قلب فعلا كان غيور على هذا الدين. يا جماعة لازم كلكم تدخلوا في الإسلام، الكل دخل في الإسلام. سعد بن معاذ أسلم 5 سنين، المدينة كلها في ميزان حسنات سعد بن معاذ. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة في ظنكم لما نسمع محدث الإسلام الأول قعد مع النبي كم سنة؟ قعد مع النبي كم سنة؟ سيدنا أبو هريرة أسلم 6 هجرية والنبي مات 10 هجرية، يعني قعد مع النبي 4 سنين، ولكن استشعر فعلا عظمة هذا الدين، فكان عايز يخدم الدين ده بأي حاجة، بيدور على أي حاجة يخدم بها إسلامه ويخدم بها دينه، لأنه فعلا استشعر مشاعر جياشة ناحية هذا الدين. استشعر فعلا أن شكر ربنا على نعمة الدين أن أنا مسلم، أن أنا لازم أعمل حاجة للدين ده. فكانت النتيجة أن سيدنا أبو هريرة قعد مع النبي 4 سنين، بيقول أنا تحملت فيها كتير جدا. الناس كلها مشغولة بدنياها، الناس كلها مشغولة بالدنيا بتبيع وبتشتري وبالأسواق، أنا كنت قاعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اتحمل الجوع وتحمل الألام وتحمل المشاق، لدرجة كان بيقول أنا كان ما بين منبر النبي وبين بيت النبي أنا كان بيغمى عليا. طب بيغمى عليك ليه؟ قال من شدة الجوع الناس بتظن أن أنا عندي صرع من كتر ما أنا بتلوى في الأرض من شدة الجوع، والله ليس بي إلا الجوع، مش عايز يعني مش عايز أضيع وقت غير انشغل في الأسواق ببيع واشتري، أنا منشغل بس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قعد مع النبي 4 سنين، ولكن بركتهم كانت عظيمة جدا، بركتهم كانت كبيرة جدا على الإسلام وعلى المسلمين. خد العلم من النبي على مدار 4 سنين وانطلق بعد كده يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ خالد بن الوليد قعد مع النبي كم سنة؟ أسلم على دين النبي كم سنة؟ خالد بن الوليد من مسلمة الفتح، من الناس اللي أسلموا من فتح مكة. فتح مكة كان سنة كم؟ فتح مكة كان سنة 8 هجرية، ويوم 8 هجرية أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسنتين 2 بس قضاهم مع النبي، النبي مات 10. ولكن سبحان الله خالد بن الوليد فتح فتوحات عظيمة جدا 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 بسنتين 2 بس، ولكن استشعر عظمة الدين، حب دينه قوي فحب يخدم الدين، فخدم الدين في المجال اللي هو بيحبه. سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أسعد بن زرارة قعد في الإسلام قد إيه؟ أسعد بن زرارة قعد في الإسلام قد إيه؟ أسعد بن زرارة بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، الأولى والثانية اللي هي كانت قبل الهجرة بسنة أو اثنين، ومات مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يعني أسلم قبل الهجرة بسنتين أو بسنة، خدت بالك؟ بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، فلما النبي جاء المدينة وبنى المسجد جات له ذبحة ومات سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه. بس السنتين دول خدم الدين. خدم الدين إزاي؟ خدم الدين إن فتح بيته لمين؟ فتح بيته لسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى قبل الهجرة بسنتين، قالوا له يا رسول الله احنا عايزين نتعلم الدين، انتوا عارفين ان وفد المدينة كان بيروح يحج على الحج اللي هو بتاع الجاهلية، فالنبي كان بيطوف على القبائل بيدعوها للإسلام، فالوفد من الصحابة ده اللي هو من الأنصار سمعوا بالنبي، فالنبي عرض عليهم الإسلام فأسلموا وبايعوا بيعة العقبة الأولى. لما بايعوا بيعة العقبة الأولى كان أحد النقباء اللي هيتولوا أمر الدعوة في المدينة كان أسعد بن زرارة، قال له يا رسول الله طب احنا هنسافر دلوقتي المدينة ومش هنبقى معاك، عايزين نتعلم الدين. فالنبي بعت معهم اتنين، بعت معهم سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، ده يعلم الناس الدين وده يعلم الناس القرآن والصلاة، كل واحد منهم كانت له وظيفة. أسعد بن زرارة في هذا الوقت فتح بيته لمين؟ فتح بيته المصعب بن عمير. بيت أسعد بن زرارة في المدينة لا يقل أهمية عن بيت الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة، ده كان بيت تربوي وده كان بيت تربوي. النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وبدأت الدعوة في بيت أسعد بن زرارة. وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيئة تربوية جديدة اللي هي المسجد، أسعد بن زرارة استشعر إن البيت بتاعه اللي كان فيه مجالس القرآن وكان فيه الدعوة وكان فيه اجتماع الناس، البيت بدأ ينتقل إلى المسجد، البيئة التربوية انتقلت من بيت أسعد بن زرارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جات له ذبحة ومات، حس إن دوره للدين خلاص هيقف بوجود المسجد، فجات له ذبحة ومات رضي الله عنه، رغم إن هو ما أسلمش إلا سنتين اثنين بس، إلا كان له أثر عظيم جدا. المدينة كلها في ميزان حسنات مين؟ أسعد بن زرارة رضي الله عنه اللي فتح بيته كبيئة تربوية للصحابة في هذا الوقت، رغم إن هو سنتين اثنين بس في الإسلام، إلا إن سبحان الله الأثر العظيم اللي كان جاي من وراء هذا الرجل كان أثر لا يتخيله إنسان. أنت دورك إيه في الدين دلوقت؟ إحنا عملنا إيه لدين ربنا سبحانه وتعالى دلوقت؟ هل دين ربنا إن أنا النهاردة أجي أقعد أتكلم في الميكروفون وقدامي كاميرا؟ هل دين ربنا النهاردة إن أنت النهاردة تيجي تقعد قدامي وتسمع الدرس وتمشي؟ هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يا إخواني، بل دين ربنا علينا وحق هذا الدين علينا إن إحنا نتحرك لهذا الدين، إن إحنا نبذل لهذا الدين، إن إحنا يكون عندنا غيرة لهذا الدين، إن إحنا نتحرك نصرة لهذا الدين، إن أنا النهاردة أتحرك في الدعوة بين الناس في هذا الدين. يا إخواني كان في هدهد ربنا كرمه وذكره في القرآن علشان هو كان غيور جدا على دينه. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ تحس بغيرة الهدهد على هذا الدين. احنا ليه ما عندناش غيرة على ديننا زي هذا الهدهد؟ يعني انا هضرب لكم مثال، المجرم اللي اسمه ابراهيم عيسى سأل الله ان ينتقم منه، الفيديوهات اللي عملها الفترة اللي فاتت ونشرها وانتشرت وعمال يطعن في ثوابة الدين، حد فيكم فكر انا ازاي اخدم دين ربنا سبحانه وتعالى في موقف زي ده؟ حد فيكم فكر ازاي اخدم دين ربنا لما اصبح النهاردة الشباب عندهم هزة عنيفة، مش بقولك في الاخلاق، ده هزة عنيفة في عقائد الشباب، حد فيكم فكر ازاي يخدم دين ربنا في حاجة زي كده؟ حد فكر ليه ما عندكش غيرة؟ ألا يسجدوا لله كغيرة الهدهد، لما قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ليه ما عندناش الغيرة دي؟ لازم تكون الغيرة دي موجودة جوانا، لازم يكون النهاردة في جوه الإنسان حب الدين ويدفعه للغيرة على هذا الدين والعمل من أجل هذا الدين. سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه، سيدنا نعيم بن مسعود أسلم في وقت حرج جدا 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 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين لما اجتمعوا في الأحزاب في غزوة الأحزاب على غزو المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا الآن أن المدينة هو الربع اللي احنا قاعدين فيه ده، أو الجزء اللي احنا قاعدين فيه ده، الظهري الحيطة اللي في ظهري دي بالعمودين دول، ما بين العمودين دول الخندق، ما بين العمودين دول الخندق والمشركين ورا الخندق، 10,000 واحد واقفين والصحابة واقفين بيدفعوا، اللي هما كانوا 3,000 بس، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت يهود بني قريظة يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى المشكلة الآن إن أنا في جنود من قدام وفي جنود من ورا، جنود قدامي وجنود في ظهري، ودي مشكلة. سيدنا نعيم بن مسعود لما أسلم في هذا الوقت رغم أنه جال النبي وعرض عليه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه في هذا الوقت، وكان أحد من أحد كبار قبائل غطفان اللي هي كانت ضمن الأحزاب اللي جم تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استشعر بمجرد ما قال لا إله إلا محمد رسول الله أهمية الدين ده وحرصه على هذا الدين، وإنه لازم يبذل من أجل هذا الدين، وإنه لازم ما ينفعش أبقى قاعد الدين بيتحارب وأنا قاعد، ما ينفعش ما ينفعش، هو ما ينفعش إن أنا ديني يبقى محاصر من كل الاتجاهات الآن، زي ما إحنا ديننا متحاصر الأيام دي، ديننا والله متحاصر الأيام دي، حصر الناس في رمضان بالمسلسلات اللي بتبث الشهوات وتبث المعاصي، حصر الناس بحرب الشهوات في مسلسلات رمضان وبالأفلام اللي في رمضان وبمحلات الخمور اللي بتصريح في رمضان، حصر الناس بالشهوات، الناس يدوبك طلعت من العيد يحصر الناس بحرب الشبهات القائمة الآن، بيحصر الناس بالشبهات اللي قائمة الآن. يبقى إذن أصبح الناس النهاردة الدين محاصر الآن بين حرب شبهات وحرب شهوات، متحاصر كده زي الحصار اللي كان مضروب على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. نعيم بن مسعود بدأ يتحرك، نعيم بن مسعود يهود بني قريظة عارفين مكانته وعارفين مكانته في قبيلة غطفان، وقبيلة غطفان أكبر قبيلة موجودة في الأحزاب الآن. يتحرك نعيم بن مسعود والنبي يقول له خذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله اعمله. الكلمة دي توضح لك مدى الحال اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يجوا للنبي يقولوا له احنا نعمل ايه؟ خلاص ما هي المسألة خلاص في نظر الناس، نعمل ايه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ده اللي احنا نملكه الان في بعض الاوقات كده، لا تملك حاجة الا الدعاء، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. فنعيم بن مسعود والنبي يقول له خذل عنا ما استطعت، يطلع على اليهود ويقول لهم دلوقتي قريش هتسيبكوا وهتمشي، دلوقتي قريش هتسيبكوا وهتمشي، وهتبقوا انتوا بينكوا وبين النبي على طول، انا جات لي اخبار ان غطفان هترجع وحصلت مشكله بين غطفان وبين قريش والاحزاب هيتفككوا، وانتوا اصبحتوا مع مين؟ منكوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتوا اقل منه عددا وهيعمل فيكوا ويسوي فيكوا. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم بالتالي خلاص علشان قريش ما تغدرش بيكوا وتخونكم، اختاروا 10 من اكبر رؤوس قريش يكونوا عندكم لحد ما ايه؟ لحد ما المساله تنتهي. قالوا له نعم الرأي، ويطلع نعيم بن مسعود على غطفان ويطلع على قريش يقول لهم خدوا بالكم اليهود هيغدروا بيكم، اليهود هيغدروا بيكم وهيسلموا، علشان يثبتوا ان هم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيطلبوا منكم 10 أسرى يقدموهم فداء قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فخدوا بالكم. فقالوا له طب ماذا نصنع؟ قال اذا كان ذلك فلا تسمعوا لهم. فكانت النتيجه ان لما اليهود بنو قريظه قعدوا مع القبيلتين قالوا لا احنا مش احنا لازم تجيبوا لنا 10 من عندكم، فقالوا اه ده كلام نعيم بن مسعود كان ايه؟ كان صح. وهم لما قالوا لا احنا مش هندي لكم حد، ام اليهود قاموا قايلين ايه؟ اه ده كلام نعيم بن مسعود كان صح. فكانت النتيجة غطفان حصلت مشكلة مع قريش، حصلت مشكلة مع يهود بني قريظة، بدأ الجيش الكبير ده بدأ يتفكك، ثم أرسل الله عز وجل الريح، كل واحد رجع في مكانه، وسبحان الله رد الله عز وجل هذا الجيش العرام اللي العرب عمرهم ما سمعت به اللي هو 10,000 مقاتل بحيلة عملها واحد اسمه نعيم بن مسعود، ما أسلمش للحظات، ولكن سبحان الله شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى نصر به، قد إيه ربنا فتح به. لازم يكون من جواك حب للدين، لازم يكون من جواك حرص على هذا الدين، لازم يكون من جواك تحرك لهذا الدين بأي صورة كانت، بأي صورة كانت. الصحابة كان كل واحد منهم بيخدم الدين باللي ربنا يقدره عليه، بعضهم كان بيخدم الدين بفلوسه، بعضهم كان بيخدم الدين بفلوس زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، المسلمين عايزين بئر احنا نشتري لهم بئر، المسلمين عايزين يوسعوا المسجد نوسع لهم المسجد، المسلمين عندهم فقراء نخدم الفقراء، ده واحد بيخدم الدين بهذا الامر. وفي واحد كان بيخدم الدين بعلمه، واحد كان بيخدم الدين بعلمه زي سيدنا معاذ بن جبل اللي قاعد ليل نهار يلف في 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 أرجاء الأرض في هذا الوقت علشان يعلم الناس الدين. في واحد بيخدم الدين بالقرآن زي عبد الله بن مسعود اللي تعلم القرآن على إيد النبي وبدأ ينشر لدرجة النبي قال يا جماعة اللي عايز يتعلم القرآن يروح على إيد عبد الله بن مسعود. نفس الكلام يا أولاد النهاردة خدمة الدين أصبحت مجالاتها واسعة جدا, مجالاتها واسعة جدا. يعني ما شاء الله فريق هندسة مثلا باسم صوته جميل جدا في القرآن. باسم أنت أعظم خدمة, أنا هبدأ أوظفه أعظم خدمة ممكن تعملها, وأنا بقولك الكلام ده من بدري يا باسم أنك تجتهد الأيام دي في القرآن. أنت بابك القرآن يا ابني مع شغل الجرافيك اللي أنت بتعمله أو الفوتوشوب اللي أنت بتعمله, ممكن دي تخدم دين ربنا من الجزئية دي. ممكن تخدم محمد عادل وإسلام ومصطفى, محمد عادل وإسلام ومصطفى ما شاء الله شغلهم حركي, يبقى أنتوا خليكم في المجال الخيري مع الأسر والفقراء والمساكين لأن أنتوا بتحبوا ده بتتحركوا في كده, أنتوا شخصيات حركية. يبقى كل واحد بيعمل كده. واحد تاني ما شاء الله له في التأليف, احنا الفترة اللي جاية هنصور مقاطع مع بعض زي ما قلت لكم, المقاطع دي بنخدم بها دين ربنا سبحانه وتعالى, متعلقة بالأدبيات, متعلقة بالأخلاق, متعلقة بالدين, متعلقة بعبادات, متعلقة بطاعات, ازاي نوصل الدين للناس بصورة بسيطة وسهلة. ممكن يكون المقطع لا يتجاوز دقيقة بس ما شاء الله يخدم نخدم بيه دين ربنا سبحانه وتعالى. محمد خاطر ومحمد ما شاء الله شغلهم شغل مونتاج, بيحبوا جدا شغل المونتاج. يا ابني ده الثغر اللي انت واقف عليه, دين ربنا اخدم دين ربنا من الجزئيه دي. واحد تاني ما شاء الله ممكن يقول انا اعمل كذا, يبقى كده كل واحد مننا بدا يشوف هو بيحب ايه يوظف نفسه فيه ويخدم دين ربنا سبحانه وتعالى من خلاله. مثلا اخونا نائل ما شاء الله في المعتكف كان اكتشاف في المعتكف, صوته جميل جدا, اذانه رائع جدا جدا. يبقى يا نائل انت بابك بقى ايه, ابدا اشتغل في القران, ابدا احفظ, ابدا اتعلم تجويد, ابدا اعلم الناس. يبقى كل واحد مننا يبص ايه انا اقدر انفع المسلمين بايه. واحد تاني ما شاء الله ربنا اداله الاسلوب كويس, عبد الرحمن مثلا, عبد الرحمن ما شاء الله لك واسب الله راجل بقى في اي حاجه متعلقه بالطباعه والبنرات والتصميمات والكلام ده, عبد الرحمن بارع في الجزئيه دي, بارع جدا في الجزئيه دي. ده بقى بابه بخدم دين ربنا من هنا. يبقى إذن المعنى اللي أنا عايز أغرسه جواك إنك لازم تخدم دين ربنا بأي صورة كانت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى, رغم إن المدينة فيها ثلاث رسل, المدينة فيها ثلاث أنبياء, ولكن الراجل ده بيفكر زي يخدم دين ربنا أيا كان الوضع. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. واحد هو شاف ان الاسلوب بتاعه كويس, ان ممكن لما بيتكلم مع الناس تكون في نتيجة, فبدأ يتحرك لدين ربنا. بقولك القرية فيها ثلاث مرسلين كما ذكر الله عز وجل في سورة ياسين, القرية فيها ثلاثة من الرسل, ثلاثة من الأنبياء, ومع ذلك الراجل ده شاف ان اسلوبه كويس فبدأ يتحرك لدين ربنا من هنا. فكانت النتيجة سبحان الله هو قتل, ولكن بعد ما قتل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. واحد عايش دعوة, واحد حياته كلها للدعوة, حياته كلها للدين. ابن عباس بيتعجب بيقول ان الراجل ده بعد ما مات, بعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يا ريت قومي بعد ما شاف النعيم اللي ربنا أعده له قال يا ريت قومي يعرفوا باللي ربنا أعده لي. جميل. فبعد كده أسلموا. فابن عباس بيقول دعا إلى الله حيا وميتا, يعني هو حي بيدعو إلى الله وهو ميت بيدعو الله. شوف ده يعني واحد مات, تخيل الآن معي مشهد واحد الناس اتجمعت عليه بالطوب وبالسكاكين وبالصواطير وعملين يقطعوا فيه. ده مشهد, ده المشهد المنظور قدامنا, المشهد الغيبي ان ده واحد واقف بيستقبل الان رسل الله سبحانه وتعالى اللي بتقبض روحه. ده المشهد الغيبي اللي احنا ما بنشوفهوش. فتخيل الان واحد عمال يتقطع حتت كده, سكاكين من كل حته عماله تشرح فيه, خدت بالك, وطوب بيتحدث عليه من كل حته وسب وشتيمه من كل حته. تخيل معايا المشهد ده, ده مشهد المشاهد قدامي, انما المشهد الغيبي انه بيبص فوق كده فشايف الملائكه نازله بتقبض روحه. فالانسان بتقبض الروح بيعرض عليه مقعده من الجنه او من النار, مقعده من الجنه اذا كان من اهل الطاعه, مقعده من النار اذا كان من اهل المعصيه. فلما ربنا سبحانه وتعالى فتح باب الجنه علشان يشوف مقعده في الجنه, بص كده فلا مقعده في الجنه والنعيم اللي ربنا اعده له في الجنه. قال يا ريت قومي يعلمون, ده هم بيقطعوك, ده هم الان بيقتلوك. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي, بما غفر لي ربي, اللي ربنا غفره لي واللي ربنا أعده لي في الجنة. يا ريت الناس اللي عملت قطعني بالسكاكين دي تعرف ذا علشان يدخلوا في الدين. أي قلب كان عند هذا الرجل؟ وأي حرص على الدعوة كان موجود في قلب هذا الرجل، وأي حرص على هداية الناس كان موجود في قلب هذا الرجل. إزاي واحد عمال يتقطع بالسكاكين كده كل شوية خبطة تجيله من حتة، ومع ذلك بيقول يا رب يا ريتهم كانوا شافوا اللي انت قعدته لي علشان يأسلموا. ما قالش اللهم انتقم منهم، ما قالش اللهم عليك بهم، ولكن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ده واحد فعلا حب الدين وبيجري جواه. يا إخواني، سعينا لدين ربنا سبحانه وتعالى ده احنا بنسميه إصلاح في الأرض. سعينا لدين ربنا وإن احنا ناخد بإيدين الناس لربنا سبحانه وتعالى ده اسمه الإصلاح في الأرض. وانت بتتسمى بعد ذلك مصلح، وانت بتتسمى بعد ذلك مصلح. وما كان ربك ليهلك الكرة بظلم وأهلها ايه؟ مصلحون. لو احنا فعلا كلنا نستحق ان احنا يتقال علينا ان احنا ناس مصلحين في الارض، بنصلح الاخطاء اللي الناس بتعملها، ساعتها ربنا يرفع عنا الفساد. وإلا يا أولاد في سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة، قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى، ها فعقر قوم صالح في سورة القمر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هم نادوا على واحد بس، في واحد بس لما سيدنا صالح دعا قومه للإسلام قالوا له احنا عايزين آية، فربنا أرسل لهم الناقة اللي هي كانت آية من الله سبحانه وتعالى لهم. واحد بس اللي قتل الناقة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث. ده واحد ولا مجموعة؟ ردوا. واحد. إذ انبعث أشقاها، واحد بس. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. هو اللي عقر واحد ولا كلهم؟ واحد بس. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، واحد بس اللي عقر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الكل هلك رغم ان اللي قتل الناقة ايه؟ واحد بس. ليه؟ ليه ربنا عم الكل بعذاب؟ لأن الكل كان راضي بالغلط، الكل كان راضي بالمعصية، الكل ما تحركش للإصلاح، الكل شاف الغلط. ربنا قال في القرية دي وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 بس كانوا في القرية دي هم اللي بيفسدوا فيها. 9 بس 9 كانوا بيفسدوا، كانت النتيجة أن القرية كلها هلكت، القرية كلها تعذبت، القرية كلها أبيدت، إلا سيدنا صالح والناس اللي أمنوا معاه. ليه؟ رغم ان اللي قتل واحد، رغم ان مجموعة الفساد اللي كانت في القرية كلها كانوا 9 بس، الا ان العذاب نزل على الكل، لان الكل كان ما بين نوعين، يا اما راضي بهذا الخطأ او راضي بهذا الفساد في الارض، او الحاجة التانية لان ما كانش فيهم حد بيصلح. لو كانوا بيتحركوا للاصلاح في الارض ما كانش ربنا سبحانه وتعالى عم الكل بعذاب. وده اللي انا بقوله لكم، احنا محتاجين احنا نبدأ نتحرك الان لدين ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين احنا نتحرك لهذا الدين، محتاجين احنا نعمل ونبذل لهذا الدين، محتاجين ان احنا يكون لنا دور لهذا الدين. مصر ما عادش فيها 9 مفسدين، مصر مش ما فيش فيها 9 مفسدين بس، ده انت يعني لو قعدت تعد هتقعد ايام وشهور تعد للمفسدين، المفسدين في الجانب الاخلاقي، والمفسدين في في في, في والعياذ بالله في الجانب الديني، اللي بيفسد في الشهوات واللي بيفسد في الشبهات. لو ما كنتوش انتوا هتتحركوا اصلاحا هتكون نتيجة ان الدنيا هتضيح. يا أولاد مما لا شك فيه من الحاجات اللي فعلا والله العظيم يعني بتجرح في القلب، ان الفترة اللي فاتت رأينا في رمضان ما لم نره قبل ذلك، وكلكم علقتم على هذه الظاهرة، كلكم شايفين ان الناس بتفطر في رمضان جهارا علنا قدام الناس. كان الاول اللي يفطر كان بيدارى، دلوقتي اصبح بقى المسألة علني، مسألة انتشار ان البنت تمشي في الشارع بشعرها أصبحت مسألة منتشرة بصورة يعني بشعة جدا. يا أولاد ربنا سبحانه وتعالى له في الكون قوانين، على رأس هذه القوانين إن المعصية طول ما أنت بتعملها في السر محدش شايفك مشكلتها عليك أنت بس. إنني لا أعلم أقواما أو لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، جبال تهامة بيضاء نقية اجعلها الله هباء منثورا. مين دول؟ ناس إذا خلوا بمحارم لا ينتهكوها. فالقانون بيقول طول ما انا بعمل المعصية في السر محدش شايفني هتكون النتيجة ان اللي هيتعاقب مين؟ اللي هيتعاقب مين؟ صاحبها بس. إنما حقيقة ربنا قال لنا إن لما المسألة بقى بتظهر، إن المعاصي لما بتنتشر وبتظهر بين الناس، والناس ما بتتحركش للإصلاح، والناس ما بتتحركش للإصلاح، بل سكتوا ورضوا بهذا الفساد اللي بيبقى موجود في الأرض، بتكون نتيجة إن ربنا بيعم الكل بعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا وأحلوا أنفسهم عقاب الله، العذاب والعقاب بينزل على الكل لأن المسألة ظهرت. سيدة عائشة بتسأل النبي يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ لو إحنا عندنا فينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لما الخبث بيكتر وبيظهر على طول الأمة دي بتقع، رغم أن فيها صالحون. بس خد بالك من حاجة، من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول له أنهلك وفينا الإيه؟ يبقى الصالحون ده كان لنفسه ولا لغيره؟ كان لنفسه بس، كان لنفسه بس. إنما لو قالت يا رسول الله أنهلك وفينا المصلحون، كان النبي قال لها إيه؟ لا يمكن، لا يمكن، طالما فيكم مصلحون وبيجتهدوا وبيعملوا وبيسعوا لإخراج الناس من حياة المعصية لحياة الطاعة، من حياة البعد عن الله لحياة القرب من الله، طول ما فينا مصلحون بهذه الصورة، لا الأمة دي لا تهلك أبدا، الأمة دي لا تهلك أبدا. إذن لازم يكون جوايا حرص الآن إن أنا من النهاردة لا يطلق علي إلا أنني مصلح لهذا الدين، مصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد قال لنا بدأ الدين غريبا وسأعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله فمن الغرباء؟ الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الحديث ده يدينا معنى مهم جدا، ان النبي قال لنا ان مع نهاية الزمان وتقارب الناس من الساعة، النبي قال لنا ان هيبقى في ناس حريصة كل الحرص على هدم الدين وعلى هدم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنا كده الذين يصلحون ما ايه؟ ما افسد الناس من سنتي. يبقى في ناس هتفسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتحاول ان هي تميت سنة النبي في قلوبكم، في ناس هتحاول ان هي تهدم دين ربنا في قلوبكم. النبي قال لنا وافضل الناس في هذا الزمان مين يا رسول الله؟ ما قالش الصالحون، ما قالش اللي قاعد في بيته بيعبد ربنا او قاعد في المسجد بيعبد ربنا، وما قالش الناس اللي بتيجي تحضر الدرس، ولكن قال الذين يصلحون. هدفهم الأساسي الآن إنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فكانوا عبارة عن مجاهدين في سبيل الله عز وجل، بيعلموا الناس وبيصلحوا الناس وبيصلحوا في أخلاقيات الناس وبيصلحوا في دين الناس. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يرفع العذاب عن الأمة بيهم. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إن النبي قال أيضا في شأنهم فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال أناس صالحون قليل. دي رواية تانية، أناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يبقى أناس صالحون، يبقى دول كانوا في ذاتهم إيه؟ كويسين، ناس في ذاتهم في علاقتهم مع ربنا كويسين، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني تفهم إيه من قول النبي من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؟ إنهم كانوا مصلحون، إنهم كانوا مصلحون، وده الشعار اللي احنا لازم نرفعه الفترة الجاية، صالحون مصلحون. انت صالح مصلح، انت لازم تكون اولا حريص على نفسك، حريص على عبادتك، حريص على طاعتك، حريص على قربك من الله، ثم من بعد ذلك انت بتصلح في المجتمع اللي انت عايش فيه، بتصلح داخل هذا المجتمع. ده لو عايز فعلا تنجو من عذاب الله عز وجل. وإلا لو انت صالح في نفسك ومش مصلح، بتكون نتيجة كما في الأثر، أوحى الله عز وجل إلى ملك الموت أن يقبض أرواح أمة من أمم بني إسرائيل. فقالت الملائكة أي رب فيهم فلان العابد، ده فيهم فلان عابد. العابد ده يطلق عليه صالح ولا مصلح؟ صالح. قالوا يا رسول الله فيهم فلان العابد. قال الله به فابدأوا. ليه يا رب؟ قال فإن وجهه لم يتمعر أبدا لمعصيته. فيش في يوم من الأيام اتضايق إن ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الأرض، مفيش في يوم من الأيام وشه اتغير كده من معصية تكون في الأرض. هو كان حريص على نفسه، ما كانش حريص على غيره، فكانت النتيجة إن لازم أول واحد يبدأ بالعذاب هو الإنسان ده. صح، دورنا الأيام دي دورنا الأيام دي بخاصة في الحملات البشعة اللي بتشن الآن. صالحون مصلحون، صالحون مصلحون. أنا مش عايز أطول أكثر من ذلك، هو ده المعنى اللي كنت عايز أغرسه النهاردة. مش عايز درس تقيل، يكفي ما قيل في الدرس من معاني، على رأسها الصحابة ما عاشوش مع النبي فترات طويلة، حياتهم كانت مع النبي بسيطة جدا، بس ما كانوش بتوع كلام، كلامهم كان قليل جدا بس أفعالهم كانت ظاهرة واضحة. عاشوا فترات قليلة جدا مع النبي ولكن بصمتهم إلى الآن ظاهرة واضحة، وده اللي أنا عايزه منك، ده اللي أنا عايزه منك، إنك تكون صالح في نفسك مصلح في لغيرك. ماشي إخواني؟ وأهم ما هنأكد عليه الفترة القادمة هي قضية العلم. إحنا لازم نتعلم يا أولاد، إحنا لازم نتعلم أمور ديننا. النهاردة أنا كنت في درس صحيح حسام، الأصل الدرس في الفجر، الأصل إن فيه إن دول أخوة ملتزمين بقالهم مثلا 6 7 8 9 سنين. لما بعد ما صليت الفجر قلت لهم يا فلان يا فلان، فلان بيقول لي ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. أسامة هات لي 5 أدلة من القرآن تدل إن في حاجة اسمها عذاب قبر. لا مش عايز حديث عن القرآن. طب اللي يعرف يرفع ايده. 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 من الحضور كله هم اللي عارفين. دورنا بقى ان احنا مع ازدياد حرب الشهوات لا يقف امام حرب الشهوات والشبهات الا حديث انا عايزكم تحفظوه، ويا رب كده نكون من اهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من كل خلف يعني من كل جيل عدوله، عدوله يعني أفضل الناس. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يضر الدين 3 أصناف: الغالي معنى اللي هو عنده غلو في الدين، المبطل اللي هو بيحارب الدين، والجاهل. 3 أصناف بيدمروا الدين، خدت بالك؟ وممكن 3 أصناف يكونوا موجودين في شخص واحد. النبي قال لنا الوقوف قدام الناس دي بيكون عن طريق ايه؟ يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم. الانسان اللي هو قليل العلم ده اللي طلع يقول له مش حاجه اسمها عذاب قبر، طيب ماذا تصنع في قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم، اليوم ده هو ايه؟ اللي بتخش في قبرك ساعتها يعمل ايه؟ الايه ده هي بس بدون بقى ما واحد بقى يتنطط ويزعل ويتضايق ويطلع يشتم والكلام ده. لا يا جماعه، صاحب الحق ما بيحتاجش لزعيق. صاحب الحق اللي معاه البينه، اللي معاه البرهان، اللي معاه الدليل من القران، معاه دليل من سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم، يقول يا جماعه هذا الرجل كلامه ساقط لان ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، خلاص القصه كلها تلاقيها واعد تماما. صح، هو ده المراد. محتاجين احنا نتعلم امور ديننا، محتاجين احنا نتعلم امور ديننا. المسائل البسيطه في الدين محتاجين نتعلمها، عشان مش اي حد يضحك علينا ويودينا يمين وشمال. واحد يطلع يقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها عقوبه تارك الصلاه، نقول لا انت جاهل، لان ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا. اللي بيقول ما فيش حاجه اسمها عقوبه تارك الصلاه، طب ماذا نصنع في قول الله اللي عيل في ابتدائي حفظ السوره: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولو كبر شويه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: قال الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الايه الصلاه واتبعوا فسوف يلقون. يبقى في عقوبه لتارك الصلاه. طلع قال ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في نهايه التشهد بعد ما خلص الشهد نقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من. النبي هو اللي بيقول كده. فلما اطلع اقول ايه وحديث المساله انتهت، المساله كده تبقى خلصت تماما. يبقى اذا يا اولاد احنا محتاجين في هذه الفتره حاجتين، محتاجين في هذه الفتره حاجتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليهم: ان تكون صالحا في نفسك، تكون صالحا في نفسك، وأعني بذلك عبادتك، طاعتك، قربك من الله سبحانه وتعالى، أخلاقك، سلوكياتك، تصرفاتك. الحاجة الثانية إصلاحك للمجتمع بتاعك. زي ما انتم شايفين المجتمع بينهار أخلاقيا، المجتمع بينهار أخلاقيا. يكفيك بس تنزل سوق من الأسواق تشوف الناس بتتعامل إزاي، امشي في الشارع شوف الناس اللي راكبين عربيات بيتعاملوا مع الناس إزاي، عايزك النهاردة تخش أي مصلحة حكومية شوف الناس بتتعامل إزاي. إذا لم يكن الإنسان منا حريص إنه يصلح في بلده، حريص إنه يصلح في مجتمعه، حريص إنه يصلح بقدر المستطاع في الدوائر بقى، في دايرته مع عيلته مع والده ووالدته واخواته، في دايرته مع عيلته، في دايرته في المجتمع بتاعه. يا ولاد زي ما قلت لكم، انتشار اخلاق سيئه بين الناس، انتشار بعد عن الله عز وجل بين الناس، صدقوني اذا ظهرت المعاصي بتكون نتيجه ان ربنا بيعم الكل بعذاب. اختم معاكم بهذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. ناس مسافرين ركبوا في سفينة مع بعض، ناس كانوا تحت وناس كانوا فوق. اللي ركب فيكم سفينة مثلا رايح عمرة ولا حاجة يلاقي دايما 3-4 أدوار اللي تحت، واللي فوق على السطح بقى الكانتين والمحلات اللي فيها البيع والشراء والكلام ده. فاللي عايز يشتري حاجة بيعمل ايه؟ لازم يطلع فوق. فهم دلوقتي الناس اللي تحت، في ناس تحت وناس فوق، قالوا كل شويه لما نكون عايزين ميه نطلع فوق فننزل الناس اللي فوق، خلاص احنا هنخرم في السفينه من تحت خرم كده ومش محتاجين حاجه من اللي فوق، مش بنحتاج حاجه اللي فوق ولا ناذي اللي فوق. النبي قال ان هم الناس اللي فوق لو سابوا الناس اللي تحت يخرموا في السفينه ايه اللي هيحصل؟ هيهلكوا الناس اللي تحت ويهلكوا السفينه كلها، صح كده؟ طب ولو خدوا على ايديهم هينجو والسفينة كلها هتنجو. احنا كلنا في سفينة واحدة، المجتمع كله في سفينة واحدة، اذا ما كناش كلنا نتحرك لتعليم الناس الدين، لتعليم الناس الاخلاق، لتعليم الناس السلوكيات الطيبة الحميدة، لتعليم الناس المعاني والقيم، معاني العدل، معاني الاخلاق، معاني عدم الظلم وغير ذلك، صدقوني المجتمع كله هيقع، المجتمع كله هيقع. يبقى كان درس النهاردة المراد منه أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لإيه؟ مصلحا لغيرك. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نرفع الأذان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخت بعتها بتقول: جزاك الله خيرا شيخنا، هل بإمكان تغيير موعد درس ليكون بعد صلاة العصر نظرا لتأخر الموعد بالنسبة للبنات؟ صعب، الشباب بيبقوا معظمهم شغال وكده، بس إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للبنات ان شاء الله احنا في خلال الاسبوع الجاي هنعلن عن دورات علميه خاصه بالبنات، يعني هنعلن ان شاء الله عن دورات علميه خاصه بالبنات ان شاء الله، احنا هرتب فيها ان شاء الله انا والدكتوره سامي باذن الله، بحيث يبقى انتوا لكم مواعيد العصر، لان عارف طبعا الوقت بالنسبه لكم بيبقى صعب شويه، فباذن الله يعني ان شاء الله باذن الله هنعلن خلال الدرس الجاي ان شاء الله عن الدورات الخاصه بالبنات اللي هتكون بعد صلاه العصر ان شاء الله باذن الله. نزود يوم وان شاء الله الدروس بتتبث على غرفه الهدايه ان شاء الله المتحركه موقع الطريق الى الله. ايه دورات علميه استعجلوش واحده واحده ان شاء الله باذن الله كل ده هيتم ان شاء الله، كل ده هيتم، دروس الفقه دروس العقيده والكلام ده كل ده ان شاء الله الفتره الجايه، احنا بس مش عايز اضغط من اول درس، واحده واحده واحدة واحدة على الناس ان شاء الله باذن الله. ماشي ان شاء الله هيبقى فيه دروس علميه، هيبقى فيه تصوير، يعني ان شاء الله هستاذنكم ان شاء الله بعد صلاه العشاء محدش يمشي، عشان هنسجل مع بعض كلنا كده مشهد متعلق ب اداب يوم الجمعه، يعني ده من باب الشغل العملي بقى. يوم الجمعه بتحدث اخطاء كتير جدا بين الناس، صح؟ فاحنا ان شاء الله بعد الدرس هنصور مقطع يصير كده على بعض الاخلاق اللي للاسف بتروح من الناس يوم الجمعه، فالكل ما يمشيش، عشان احنا بعد الدرس هنعمل ايه؟ هنصور كواجب عملي بقى ايه؟ شغل عملي نخدم بقى ايه؟ بدين ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ فبعد الصلاه ما فيش حد يمشي، كل قاعد ان شاء الله. ماشي؟ نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، نصلي السنه وبعد كده ان شاء الله نصلي العشاء ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.